الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. حجية السنة في التفسير، صفحة 84. كان الكلام في منهج التفسير الروائي، وصلنا إلى حجية السنة في التفسير. هذه المباحث التي بقيت إلى صفحة 92 مباحث مهمة، لكنها مطالب بسيطة لا داعي للإطالة فيها، لذلك أحاول أن أقررها بشكل سريع بحيث ننهي هذا الدرس الرابع الذي ينتهي بصفحة 92. ننهيه اليوم وإن بدأنا متأخرين، لكن نحاول ننهيه اليوم لأن المطالب لا داعي للإطالة فيها، ومستواكم العلمي أهلكم أن تقرؤونها، لا داعي للإطالة فيها. حجية السنة على ثلاثة أقسام أو أربعة أقسام نستطيع أن نقسمها. القسم الأول حجية سنة النبي، القسم الثاني حجية سنة أهل البيت، القسم الثالث حجية أقوال الصحابة أو سيرة الصحابة، والقسم الرابع حجية أقوال وسيرة التابعين. والمراد بالصحابي من صحب رسول الله، من أدرك رسول الله ولو لحظة قال له صحابي. وأما التابعي فهو من تبع الصحابي ولم يدرك الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. أما بالنسبة إلى القسم الأول فمن الواضح حجيته عندنا عند الشيعة والسنة، والمراد بسنة النبي أحد ثلاثة: قوله وفعله وتقريره وإمضاءه. الذي يشير إلى هذه الحقيقة القرآن الكريم حينما يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. من هنا ذهب الكثير من الأعلام كالسيد الطباطبائي في الميزان والسيد الخوئي في تفسير البيان إلى حجية قول النبي استنادا إلى هذه الآية المباركة: لتبين للناس ما نزل إليهم. إذا لم يكن بيان النبي حجة لا معنى لأن يأمره الله تبارك وتعالى بتبيين القرآن الكريم. إذن كلام النبي والروايات التفسيرية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله حجة. الأمر الثاني حجية سنة أهل البيت، يعني أقوالهم وأفعالهم وإمضاءهم. هذا أيضا واضح. الدليل على ذلك أولا نفس هذه الآية: لتبين للناس ما نزل إليهم. حجية سيرة وسنة أهل البيت امتداد لحجية سنة النبي صلى الله عليه وآله وفق المعتقدات الإمامية. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني حديث الثقلين، فإنه قد جعل الحجية لقول لكتاب الله إني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما أن تمسكتم بهما. يذكر عدة روايات كثيرة كلها تدل على حجية سيرة النبي، سيرة أهل البيت. هذا الأول والثاني كل هذه الأمور الثلاثة أو الأربعة تبحث في غير المناهج التفسيرية أصلا، هذا خارج عن المناهج التفسيرية، هذا بحث المباني التفسيرية، يعني ما هو المبنى المتخذ في تفسير القرآن. يمكن أن تراجعوا كتاب المباني التفسيرية لآية الله السيف المازندران الجزء الأول مطبوع، موجود هذه البحوث كلها موجودة، وهذه البحوث عادة ما تبحث في علم أصول الفقه. الثالث أقوال الصحابة، الرابع أقوال التابعين. بالنسبة إلى الشيعة الإمامية لا حجية لقول الصحابي والتابعين، يتعامل مع قول الصحابي والتابعي معاملة قول غيره. بالنسبة إلى العامة والسنة بعضهم يرى حجية قول الصحابي أو التابعي، وفرقوا بين الحديث والأثر، فقالوا الحديث ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله، والأثر ما نسب إلى الصحابي أو التابعي. الإمامية لا يفرقون بين الحديث والأثر، المأثور عند الإمامية الحديث المأثور هو قول النبي أو أئمة أهل البيت عليهم السلام. من هنا المصنف يذكر أربعة أقسام لقول الصحابي والتابعي. القسم الأول المسائل المنقول عنهم بالنسبة إلى المعاني اللغوية، يعني تفسير كلمة في القرآن الكريم في اللغة. المصنف يقول تقبل أقوالهم حينئذ مع الشرائط. الجواب، بحث في علم الأصول في نهاية خبر الواحد بحث الشيخ الأنصاري في كتاب الرسائل حجية قول اللغوي، وانتهى إلى هذه النتيجة أن قول اللغوي ليس بحجة، وأن أهل الخبرة قولهم أيضا ليس بحجة، لأن أهل الخبرة يتكلمون عن حدس لا عن حس، وروايات الروايات والأدلة الدالة على حجية خبر الواحد إنما ناظر إلى الخبر الحسي لا الخبر الحدسي، فالأدلة الدالة على حجية خبر الواحد لا تشمل قول اللغوي ولا تشمل قول أهل الخبرة. نعم، إذا أورث كلام أهل اللغة أو أهل الخبرة الوثوق والإطمئنان أخذ به من باب حجية الوثوق والإطمئنان لا من باب حجية قولهم. فهنا القسم الأول الصحابي أو التابعي إذا ذكر مسألة لغوية لا يؤخذ بكلامه من باب حجية قول الصحابي والتابعي، بل من باب أن كلامه أورث الإطمئنان والوثوق، فالحجية كل الحجية للإطمئنان والوثوق لا لقول الصحابي والتابعي. هذا تمام الكلام في القول الأول. القول الثاني المسائل المنقولة عن الصحابة في شأن النزول، يعني هذه الآية نزلت في كذا في واقعة كذا، بعد هنا يكون الصحابي والتابعي حال حال المؤرخ والناقل للخبر. إذا كان ثقة أخذ بقوله وإلا فلا، فالشيعة الإمامية لا يرون نظرية عدالة الصحابة. سيدنا يزيد قتل سيدنا الحسين، ما عدنا القاتل والمقتول ما يصير، يعني طلحة والزبير وعائشة وقفا في وجه أمير المؤمنين كلهم صحابة، ما يصير كلهم في الجنة القاتل والمقتول. نحن لا نرى نظرية عدالة الصحابة كما يراها العامة، كلهم يرون هذا المبشرين بالجنة، العشرة المبشرين بالجنة، علي بن أبي طالب ولا وقف في مقابله طلحة والزبير يرون من العشرة المبشرين بالجنة. إذن ما ينقله الصحابي في شأن النزول يتعامل معه معاملة أي خبر، إن كان مخبره ثقة فهو حجة وإلا فلا. الثالث قولهم عن النبي فعلا قولا أو فعلا أو تقريرا، نقلهم عن النبي أيضا إذا كانوا ثقات يقبل كلامهم وإلا فلا. الرابع المسائل التي اجتهدوا فيها، المسائل التي نقلت عنهم في فهم القرآن الكريم وكانت اجتهاد شخصي منهم، هذه أيضا ليست بحجة، اجتهادهم حجة عليهم وليس بحجة علينا، حجة عليهم إذا كانوا أهل للاجتهاد أيضا، وبالتالي آراءهم الخاصة واجتهاداتهم الخاصة ليست بحجة ولا معتبرة في التفسير. لا بأس نقرأ كلام العلامة الطباطبائي في الميزان في تفسير الآية 44 من سورة النحل لتبين للناس، صفحة 86. يقول: وقد كتب العلامة الطباطبائي في هذا الخصوص عند تفسير الآية 44 من سورة النحل، وفي هذه الآية دلالة على حجية قول النبي، هذا القول الأول، ويلحق به بيان أهل بيته لحديث الثقلين المتواتر وغير هذا الحديث، حديث الثقلين المتواتر هذا الثاني. الثالث: وأما سائر الأمة من الصحابة والتابعين والعلماء فلا حجية لبيانهم لعدم شمول الآية، الآية ما تشملهم، يعني ليسوا امتداد لسنة النبي، وعدم وجود نص معتمد عليه يعطي حجية بيانهم على الإطلاق، أبدا لا يوجد دليل يدل على حجية قول الصحابة. هذا تمام الكلام في هذه النقطة، حجية السنة في التفسير وأقسامها. الآن نتكلم، هذا بحث مهم وبسيط، مهم جدا وبسيط، استخدام الروايات التفسيرية، يعني لو جمعنا الروايات الواردة في تفسير القرآن الكريم هل يمكن تقسيمها وتصنيفها وبيان استخداماتها؟ نعم، يذكر المصنف عدة استخدامات، 6 استخدامات إلى و6 مواضيع لهذه الروايات التفسيرية، هذه فهرسة مهمة جيدة. القسم الأول: تفسير وتوضيح الآية، مثلا في قوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يسأل النبي فقال: الاستطاعة الزاد والراحلة. ولذلك في الفقه يقولون استطاعة عقلية واستطاعة شرعية، الاستطاعة الشرعية هي الزاد والراحلة لأن الشريعة نصت عليها، وأما الاستطاعة العقلية القدرة على الوصول. مثال آخر قوله عز وجل: والنخل باسق والنخل باسقات العطل والنضيد. سئل النبي باسقات، قال طويلات. بعد هذا تفسير مباشر، بعد يعني مثل ما عندنا مفردات الراغب الأصفهاني، نحن المفردات النبوية، جيد واحد يألف كتاب هكذا، المفردات النبوية، المفردات العلوية، أو مفردات أهل البيت للقرآن الكريم، وتسلط الضوء على الروايات التفسيرية التي هي في بيان المفردات، هذا جزء جدا عظيم. هذا القسم الثاني: تطبيق الآية على مصداق خاص، مثلا إن أعطيناك الكوثر، المراد بالكوثر فاطمة، عندنا رواية تقول المراد بالكوثر الخير الكثير، هذه بيان للمفرد القسم الأول، هي رواية المراد بالكوثر فاطمة لأن الله جعل ذرية نبيه الكثير من فاطمة. هذا يسمونه في التفسير، هذا بحث يحتاج إلى عدة محاضرات، بل يمكن رسالة تكتب فيه، بحث الجري والتطبيق، يعني يجري على هذا المعنى ويطبق، يعني فاطمة مصداق للخير الكثير. مثلا عندنا رواية: إنا أعطيناك الكوثر، ما المراد بالكوثر؟ رواية تقول الكوثر الخير الكثير، رواية تقول الكوثر نهر في الجنة، رواية تقول الكوثر فاطمة. إذا تلاحظ فاطمة والنهر في الجنة مصداق إلى الخير الكثير، يعني يجري على ذلك المعنى ويطبقه وبين عدة مصادق. بيان المصداق يذكر إليه 3 أقسام. القسم الأول: بيان أحد المصادق، مثل الآن المثال الذي ذكرنا فاطمة وماذا والنهر في الجنة. مثلا الآية المباركة أو كسوتهم الواردة في الكفارة، قال عليه السلام عن النبي عباء لكل مسكين، فبين الكسوة، ذكر مثال للكسوة وهو العباء الرداء. ومن الواضح أن الكسوة لا تنحصر في العباء والرداء، لكن ذكر مثال من الأمثلة. القسم الثاني بيان المصداق الأتم والأكمل. اهدنا الصراط المستقيم، قال علي عليه السلام، مثل ما الكوثر فاطمة، عن المصداق الأتم والأكمل والأتام. القسم الثالث بيان المصداق المنحصر. مثلا إنما وليكم الله ورسوله آية الولاية، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، قال هو علي عليه السلام حينما تصدق بالخادم. هنا لا يوجد مصداق آخر، مصداق منحصر. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، قال هم علي وفاطر وكذا أهل الكساء. إذن القسم الثاني بيان المصاديق على أنحاء. النحو الأول ذكر مصداق من المصادق ولا ينفي وجود مصداق آخر. النحو الثاني بيان المصداق الكامل والبارز والأتام. النحو الثالث بيان المصداق المنحصر. القسم الثالث بيان جزئيات آيات الأحكام. آيات الأحكام ذكرت في القرآن بشكل كلي، ثم التفاصيل والجزئيات وردت في الروايات. يذكر خمسة أمور أو أربعة أمور يذكر في بيان الجزئيات. الأمر الأول تخصيص عموم الآية بالرواية، هذا يبحث في علم الأصول. القرآن سنده قطعي وصلنا بالتواتر، خبر الواحد ليس قطعيا يوجب الظن. هل خبر الواحد يخصص العموم القرآني أو لا؟ المشهور يقول نعم خصص العموم القرآني. تفصيل البحث في علم الأصول. الآية مثلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني هذا مطلقا واضح ولا؟ أي ولد يرث من أبيه، وللذكر مثل حظ الأنثيين. تأتي رواية أخرى تقول الولد إذا قتل أباه لا يرث منه، فالقاتل قتل الآب من موانع الإرث، فهنا يصير تخصيص. يعني يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا الولد الذي قتل أباه فإنه ليس له لا حظ الذكر ولا حظ الأنثى لا يرث. فهنا عندنا عموم يوصيكم الله في أولادكم، عموم الذكر مثل حظ الأنثيين، يعني الذكر يأخذ ضعف حصة الأنثى، لكن في القتل لا. مثال آخر قوله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاث حيضات، يعني المرأة المطلقة لابد أن تعتد ثلاث حيضات، هذا مطلقا يعني كل المطلقات. يأتينا خبر يقول الطلاق قبل الدخول لا عدة فيه، يطلقها الآن يزوجها فلان من دون عدة. فالرواية تخصص الآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلا المطلقة التي لم يدخل بها، هذا تخصيص العموم الآية. القسم الثاني المثال الثاني تقييد الآية المطلقة. مثلا قوله عز وجل من بعد وصية يوصى بها أو دين، قاعدة عندنا يقولون قبل القسمة الديون والوصايا، قبل ما يقسمون التركة في المرحلة الأولى الديون، المرحلة الثانية الوصايا، يعني إذا موصي وعلى ديون أول الديون يقولون هكذا قبل التركة وقبل القسمة الديون والوصايا، يعني في الرتبة الأولى الديون ثم الوصايا ثم الإرث. هذا صاحبنا راح وصى بكل أملاكه، يريد يحرم ورثته، ليس لهم من سبيل، يقول ليس لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة من نصيب، ما يصير. الرواية تقول لك أن توصي بمقدار الثلث، فإذا تجاوز الثلث ليس من حقك. فهنا من بعض وصية يوصى بها في الثلث، الرواية قيدت الآية مطلقة، من بعض وصية يوصى بها عودين، يعني توزع التركة من بعض وصية يوصى بها مطلقة في كل التركة. الرواية تقول الوصية نافذة في مقدار الثلث، ومقدار الثلثين عاد إلى الورثة، ما يصير هاي المسلسلات وغيرها راح أمنعها من الإرث. هذا موجود عند بعض العامة، عند الإمامية الوالد لا يستطيع أن يمنع ولده من الإرث. نعم هناك موانع وحواجب للإرث قرأتموها إن شاء الله في كتاب الإرث من الشرايع أو المنهاج أو التحرير، منها القاتل، منها الكفر. جيد، القسم الثالث إلى بيان جزئيات الأحكام، توضيح العناوين التكليفية الخاصة التي جاء ذكرها في القرآن، مثل الصلاة الصوم. الصلاة يقول النبي صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلي. الحاج خذوا عني مناسككم. الجهاد النبي علمهم لا تجهزوا على جريح، لا تقتلوا أسير. فإذا هنا الصلاة في اللغة بمعنى ماذا؟ بمعنى الدعاء. النبي حينما قال صلوا كما رأيتموني أصلي بيّن لهم أن المراد من قوله أقيم الصلاة ليس هو الدعاء، أقيم الدعاء يعني أقيم الكيفية المخصوصة. الصلاة الواجبة المؤلفة من 11 واجبين أو جزئين. الرابع بيان موضوعات الأحكام، مثل عندنا قتل العمد وقتل الخطأ، هذان وردا في القرآن الكريم. موضوع القتل الخطأ وموضوع القتل العمد وموضوع القتل الشبيه بالعمد والخطأ ثلاثة أقسام، وتارة تكون الدية على القاتل كما في العمد، وتارة على العاقلة عائلة القاتل إذا كان خطأ. هذه التفاصيل كلها وردت فيه في الروايات الشريفة. هذا تمام الكلام في القسم الثالث. إذن القسم الأول تفسير وتوضيح الآية، القسم الثاني تطبيق الآية على مصداق خاص، القسم الثالث بيان جزئيات آيات الأحكام، القسم الرابع بيان الآيات الناسخة والمنسوخة في الأحاديث. مثلا آية النجوى، إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، هذه منسوخة، يعني إذا بتكلم النبي وبتناجي النبي يجب أن تدفع الصدقة. لم يعمل بهذه الآية إلا أمير المؤمنين، يعني آية وحيدة في القرآن رجل واحد عمل بها بين كل المسلمين وهو أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني تفرد بالعمل به، خصوصية عظيمة هذه، ما في شخص عمل بهذه الآية إلا أمير المؤمنين. إلى أن نسخت أشفقتم أن قدمتم بين يدينا جواكم صدقات، فرب العالمين رفع الوجوب. بعد مثلا هذه الآية واللذان يأتيانها منكم زنا فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، نصت على الأذى فقط، إيذاء الزاني والزانية. هذه الآية منسوخة، منسوخة بأي آية؟ آية الجلد، الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. نكتة يذكرونها: لماذا في الزنا قدم الزانية الزانية والزاني، لكن في السرقة قدم السارق السارق والسارقة فقطوا؟ كيف الشأنية؟ يقولون بالنسبة إلى السرقة، السرقة تحتاج إلى قوة، فعادة المتقدم هو ماذا؟ الرجل. السارق والسارقة، تصير السارقة معاونة للسارق عادة هكذا. في الزنا، الزنا ليس المراد به الاغتصاب المطاوعة. الزانية والزاني، الزاني ما يقدم على الزنا إلا إذا وجد لينا منها، فالذي يرخي العنان أولا المرأة الزانية والزاني، هي إذا وجد منها اللين استطاع أن يزني بها، لأن المرأة إذا وجدت لينا من الرجل عادة هكذا. لذلك يقول بعض المفسرين النكتة في التقديم أن البادي في الزنا الزانية والبادي في السرقة السارق. المهم احنا حمو هذا بحثنا آية الجلد ناسخة لهذه. وبعد، وأما الرجم لم يرد في القرآن الكريم. الرجم ورد في أين؟ في الروايات، فصارت رواية الرجم ناسخة لهذه الآية، آية واللذان يأتيانها منكما. طبعا عند الشيعة الإمامية النسخ لم يحصل إلا في آية واحدة هي آية النجوى، أما هذه ما يحملون على هذا، يحملون أنها ناظرة إلى شيء آخر، يعني واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، هنا ناظرة إلى مطلق الأذى لم تعين معنى الأذى. الآية الثانية فاجلدوا، هذه بيان إلى مصداق الأذى، فإذا لا يوجد تنافي بينهما حتى نقول ناسخ ومنسوخ. والرواية التي تقول رجم هذه بين إلى مقدار الأذى، فما يحصل ناس. الخامس توضيح شأن النزول. طبعا ما الفرق بين سبب النزول وشأن النزول؟ سبب النزول هو العلة التي اقتضت نزول الآية، أما شأن النزول يعني الأجواء التي نزلت في أجوائها الآية. فرق كبير بين الأجواء وبين السبب. مثلا وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، يقول مثلا سبب النزول فلان لما دفن ابنته، هذا يصير سبب النزول. وأما شأن النزول دفن العرب لبناتهم، وليس خصوص هذه الواقعة. كثير من الروايات بيّنت شأن النزول وبيّنت أيضا أسباب النزول، لذلك تجدها في تفسير البرهان ونور الثقلين والدر المنثور وغيرها. أصلا هناك كتب خاصة في أسباب النزول. القسم السادس والأخير توضيح وتأويل الآيات. وذكرنا لكم مسبقا أن القرآن له ظهر وله باطن، له ظاهر وله باطن، وذكرنا لكم أن الروايات الواردة في تفسير القرآن الكريم 12,000 آية رواية، والروايات الواردة في تأويل القرآن وفي باطن القرآن 2,000 آية، يعني المجموع 14 آية. والروايات الواردة في تفسير القرآن المنسوبة إلى النبي عن طريق أهل البيت قرابة 4,000 آية. اللي يهمنا في البحث هو الآيات الواردة في تفسير القرآن لا في تأويل القرآن. لكن عادة هذه المجاميع الروائية، قلت لكم إذا قلت لك ما هي أمثلة التفسير الروائي، تذكر لنا تفسير الصافي، تفسير نور الثقلين، تفسير البرهان، تفسير القمي، تفسير شنو كنز الدقائق مؤخرا، تفسير السمرقندي، للسنة، تفسير العياشي، تفسير القمي، تفسير الطبري، تفسير الدر المنثور. الآن كم تفسير سنة جبنا لكم؟ رواية الطبري والدر المنثور للسيوطي والسمرقندي، وتفاسير الرواية شيء كثيرة ذكرناها لكم. لكن الصحيح أن التفسير الروائي الذي يذكر فيه المفسر رأيه، وهو ماذا؟ مثل تفسير الصافي، يذكر رأيه، لأن التفسير يتعلق بالمرحلة الثانية من التفسير. قلنا عندنا أربع ثلاث مراحل للتفسير: أولا جمع القرائن والشواهد، ثانيا ترتيب القرائن والشواهد وبيان الأولى منها، ثالثا استنتاج النتيجة. مناهج المفسرين في المرحلة الثانية: ترتيب الشواهد والقرائن وبيان الأولى والمقدم منها. تفسير الصافي يبين المقدم من الروايات، الأولى من معاني الروايات، فهو تفسير رواية. وأما الباقي أشبه بالمجاميع الروائية، تفسير نور الثقلين للحويزي وتفسير البرهان ما يذكرون رأيهم، وهكذا المجاميع السنية، تفسير السمرقندي وتفسير الطبري وتفسير الدر المنثور وإلى آخره. هذه مجاميع الرواية. لذلك هذه المجاميع الروائية ذكرت الروايات التفسيرية والروايات الواردة في التفسير والروايات الواردة في التأويل، الروايات الواردة في ظاهر القرآن والروايات الواردة في باطن القرآن. مثلا في قوله عز وجل: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، عن الإمام الصادق، يعني من حرق أو غرق، هذا القتل الظاهر المادي. ثم سكت ثم قال: تأويلها الأعظم أن دعاها فاستجاب له. إذن يعني هناك إحياء مادي وهناك إحياء معنوي، وهناك قتل مادي وهناك قتل معنوي. التفسير الظاهري القتل المادي، التأويل المعنوي لا، الإحياء المادي إحياء النفس بالعلم وإماتة النفس بماذا؟ بالجهل والتجهيل. مثال آخر: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الميزان عذ الميزان ظاهري الذي ذو الكفتين، هذا تفسير، وعذ الميزان معنوي وهو الإمام العادل الذي جعله الله ميزانا ومعيارا للأنام. في الرواية عن الإمام الرضا: ألا تطغوا في الميزان، قال: لا تعصوا الإمام. أقيموا الوزن بالقسط، قال: أقيموا الإمام العادل. لا تخسروا الميزان، قال: لا تبخسوا الإمام حقه. ذكرنا لكم أنه التأويل ومعرفة الباطن يحتاج إلى معرفة الخصوصيات والإلمام بها، ولا يلم بالخصوصيات ولا يلم بها إلا الإمام المعصوم عليه السلام. لذلك التأويل من مختصات الإمام المعصوم عليه السلام. إحنا فعلا بحثنا الآن في الروايات التفسيرية للروايات التأويلية، يعني بحثنا في ظاهر القرآن، كشف القناع والغموض عن ظاهر القرآن، وأما كشف القناع عن باطن القرآن فهذا ماذا؟ فهذا يحتاج إلى الراسخين في العلم وهم الأئمة عليهم السلام. طبعا الروايات التفسيرية لها استخدامات كثيرة، مثل بيان المعاني اللغوية، بيان شأن النزول، نقل أحاديث النبي إلى آخره. وينبغي بيان ملاحظة جدا هامة، وهي أن الروايات التفسيرية مبتلات بالروايات الإسرائيلية. هناك كتاب لطيف للشيخ محمد جواد مغنية اسمه إسرائيليات القرآن الكريم. طبعا العنوان هذا خطأ، القرآن ما في إسرائيليات، القرآن ما في إسرائيليات، المفروض يقول الروايات الإسرائيلية في تفسير القرآن الكريم. هذا الكتاب طبع بعد وفاة الشيخ محمد جواد المغنية، مو اللي كاتب الاسم، كتبه طبعه إسرائيليات القرآن الكريم. القرآن الكريم ما في إسرائيليات، الصحيح الروايات الإسرائيلية في القرآن الكريم. يعني ماذا الروايات الإسرائيلية؟ في العصر المتأخر ل يعني لحياة النبي أو آخر حياة النبي حتى بعد وفاته، دخل بعض اليهود وبعض بني إسرائيل في الإسلام بشكل ظاهري مثل كعب الأحبار، وتظاهروا بالإسلام ورووا روايات كثيرة نسبوها إلى النبي، بعضهم حتى ما أدرك النبي، وهذه الروايات مليئة بفكر بني إسرائيل بفكر اليهود، مثل روايات التجسيم التي ترى أن الله جسم ويهبط على الكعبة ليلة الجمعة على حمار كذا ويضع رجله يوم القيامة في النار كذا وكذا، فتقول حسبي قد قام. هذا ينسجم مع يهوى، يهوى عند بني إسرائيل من هو يهوى؟ يهوى عن الله، يهوى عند بني إسرائيل مجسم جسم، فهذه الروايات التي فيها تشبيه وفيها تجسيم تنسجم مع روايات بني إسرائيل. الكتب السنية التفاسير السنية الروائية مليئة بالروايات الإسرائيلية، مثلا إذا تراجع تفسير الطبري لا بد تلاحظ جيد يعني أن هذه الرواية فيها شمة بني إسرائيل أو لا. تراجع مثلا تفسير الدر المنثور، أشهر تفسير سني للتفاسير الروائية، الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي، ينبغي أن تلاحظ خاصة في تفسير الطبري. الخلاصة، خلاصة هذا الدرس الرابع عند المصنف صفحة 92، المقصود من منهج التفسير الروائي هو التفسير بالسنة، يعني بقول النبي وأهل البيت، وليس التفسير القرآن بالقرآن، وليس تفسير القرآن بقول الصحابي أو قول التابعي. الثاني، الأمر الثاني، بدأ التفسير الروائي في عهد النبي واستمر إلى زمن أهل البيت والصحابة والتابعين، من أبرز أمثلته البرهان ونور الثقلين والدر المنثور. الثالث، هناك ثلاثة آراء بالنسبة إلى التفسير الروائي. الرأي الأول استقلال القرآن عن الروايات وعدم احتياج تفسير القرآن إلى الروايات. القول الثاني عدم جواز تفسير القرآن إلا بالروايات. والقول الثالث يجوز استخدام الروايات كقرائن وشواهد لتفسير القرآن الكريم. الأمر الرابع، ثبتت حجية قول النبي وأهل البيت عليهم السلام ولم تثبت حجية قول الصحابي والتابعين. الأمر الخامس والأخير، للروايات استعمالات كثيرة في تفسير القرآن، بعضها تفسير للألفاظ ولمعاني الآيات، بعضها تطبيق الآيات على مصادقها، بعضها بيان لجزئيات آيات الأحكام، بعضها بيان للمخصصات والمقيدات، بعضها بيان للآيات الناسخة والمنسوخة، بعضها بيان لشأن النزول، بعضها بيان لباطن الآيات وتأويل باطن الآيات. هذا تمام الكلام في الدرس الرابع بحسب ترتيب المصنف صفحة 92. الدرس الخامس صفحة 93، منهج التفسير الروائي للقرآن. 2، أقسام الروايات ودورها في التفسير، طرق الوصول إلى السنة يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.